بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله يقرر في كتابه هذا صفات الرب جل وعلا بالأدلة من السنة، وقد مضى أدلة الكتاب. وهذا الحديث يتضمن مسألتين، إحداهما وهي الشاهد في صفة من صفات الرب جل وعلا، والأخرى في فضل صلاة الصبح وصلاة العصر، وحتى تتم الفائدة بشرح هذا الحديث نفرد كل مسألة على حدة. المسألة الأولى وهي فيما كان من هذا الحديث من صفات ربنا جل وعلا صفة الرؤية، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فهذا الحديث صريح الدلالة على أن أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم في دنيانا وأخرانا منهم، مما ينعم الله به عليهم أنهم يرون ربهم يوم القيامة. وأكد هذه الرؤية بقوله: لا تضامون في رؤيته، بل أكده بمؤكدين، أحدهما قوله: كما ترون القمر ليلة البدر. ولا يشك عاقل أن أهل الدنيا في ليالي البدر، وهي 13 و14 و15، يرون القمر في أكمل حال وأجمل إضاءة. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء، يعني ليس فيه تشبيه الله بالقمر ليلة البدر، ولا تشبيه القمر ليلة البدر بالله عز وجل. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل الله تعالى عليه فيما أنزل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المؤكد الثاني في قوله: لا تضامون، وضبط لا تضامون. فعلى الوجه الأول لا يلحقكم ضيم بحيث يراه بعضكم دون بعض، لا يلحقكم ضيم، كل أهل الإيمان يرونه. وعلى الوجه الثاني لا تضامون، بفتح التاء، لا تضامون بفتح التاء والضاد المشددة، ولا تضام والميم فتح الضاد والميم المشددة المفتوحة، يعني لا تتزاحمون يا أهل الإيمان في رؤية ربكم، كل يراه وهو مكانه. وقد مضى بعد شرح أدلة الكتاب على هذه الصفة حجج نفات هذه الصفة والرد عليها، وسيذكر المصنف لاحقا أن أهل الإيمان يرون ربهم مرتين، وهناك يكون مزيد التفصيل إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية في فضل الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر، وهذا هو ما بينه بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهذه صلاة الصبح، وصلاة قبل غروبها، وهذه أقول وهذه صلاة العصر فافعلوا. هذا نص صريح على فضل هاتين الصلاتين، وفيه مزيد حظ لأهل الإيمان على المبادرة إليهما والمحافظة عليهما في أوقاتهما. وهنا قد يقول قائل: ما علاقة هذه بتلك؟ ما علاقة فضل هاتين الصلاتين بتلك؟ والجواب والله أعلم، يظهر لي أن أهل الإيمان الكامل لا يفرطون في هاتين الصلاتين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
ذكر الشيخ رحمه الله في باب أسماء ربنا وصفاته ما ذكر من الأحاديث التي مرت بكم، وأراد أن ينتقل إلى وجه آخر أو أوجه أخرى من أوجه البيان في إثبات صفات الرب جل وعلا، فقال: إلى أمثال هذه الأحاديث. فمن تأمل هذه العبارة تأمل طالب للحق على بصيرة يظهر له شيئان: أحدهما أن أحاديث الصفات التي يستدل بها أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة غير مقتصرة على هذا، على ما ذكر، بل هي متواترة تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجب اليقين ويزيل الشك، يوجب اليقين والعلم، يوجب العلم اليقيني والعمل ويزيل الشك. الشيء الثاني أن أهل السنة يقبلون الحديث الصحيح ويستدلون به على أحكام الله، سواء كانت الأحكام عملية كمسائل الصلاة والوضوء والحج والزكاة والصيام وغير ذلك، أو اعتقادية كأحاديث الأسماء والصفات وغيرها. لا يفرقون بين الوحيين، يقبلون كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردونه، وسواء كان هذا الأحاديث متواترا أو آحادا. يعول أهل السنة على صحة نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عندهم من الأحاديث أخذوا به واحتجوا به واستدلوا به واستعملوه، وما لم يثبت عندهم بوجه من الوجوه تركوه ولم يعولوا عليه في الاحتجاج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
الجملة الأولى أعدها يا شيخ أحمد.
بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
الوسط في الشيء خياره، والوسطية في الدين هم أهل العدالة والخيرية، فهذه الأمة وسطيتها يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة، إحداهما وسطيتها في الدين عامة والنبيين والمرسلين، فالأمم مع أنبيائهم منهم الغالي في النبي حتى رفعه إلى مرتبة الألوهية، كما فعلت النصارى مع المسيح صلى الله عليه وسلم فعبدوه من دون الله، وكما فعلت اليهود مع العزير فقالوا إنه ابن الله. ومنهم الجافي، منهم الجافي المفرط الجاف الذين ضيعوا، فاليهود هذا مثال، اليهود ضيعوا المسيح وأمه عليهما الصلاة والسلام، فاتهموا أمه بما اتهموها به من الزنا، وقالوا في المسيح صلى الله عليه وسلم إنه ابن بغي أو ولد بغي، وقتلوا من قتلوا من الأنبياء. جاء في بعض الأخبار أنهم في يوم واحد في ضحى قتلوا أكثر من 300 نبي، وفي العصر أقاموا سوق الخبرة وغيرها في نفس المكان. هذه الأمة كانت وسطا تحب جميع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولا تفرق بينهم، وتؤمن بهم جميعا، وتدين بأن ما جاءت به النبيون حق وصدق من عند الله، ولا ترفع أحدا كان نبيا أو عبدا صالحا فوق مرتبته التي جعله الله عليها. فإذن هذا المبحث الشيخ أحمد الإخوان وسطية هذه الأمة، هذا على وجه الإجمال. وسوف يفصل المصنف رحمه الله في هذه المسألة ويذكر أنواع وسطية الأمة. تفضل. فهم وسط.
قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
بدأ الشيخ رحمه الله بمسألة هي من زبدة الرسالات، وهي توحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله التي لم يشركه فيها أحد، مثل الخلق والرزق والتدبير والملك. وهذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلهم في الإسلام. وبهذا يستبين لكم أن تفسير لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، باطل باطل باطل. والدليل على بطلانه أولا ما أسلفناه من أن المشركين أقروا به ولم يدخلهم في الإسلام، بل أقول بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم. لماذا؟ لأنهم أنكروا توحيد الألوهية. وثانيا يلزم على هذا التفسير لازم باطل، وهو أن أبا جهل وأضرابه من الكفار كأبي لهب قتلوا ظلما لأنهم مقرون بهذا التوحيد. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وأمرهم أن يعبدوه بها، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك مما هو محبوب ومرضي لله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا النوع من التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين النبيين وأممهم، والشواهد من كتاب ربنا على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأخبر سبحانه وتعالى أن المرسلين جميعهم من أولهم إلى آخرهم متفقون على شيئين، وهما: أولا أمر الناس بعبادة الله وحده، وثانيهما اجتناب الطاغوت، وأعظم الطاغوت الشرك بالله عز وجل. وهذا شرحه يطول، لكن لعل الله عز وجل ييسر لنا كتابا ندخل إلى هذه المسألة فنبسط القول فيها بسطا، يروى به الغليل ويشفى به العليل إن شاء الله تعالى. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وخلاصته الإيمان بكل ما سمى الله به نفسه في كتابه أو وصف به نفسه أو صح به النقل من ذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، وأن ذلك كله حق الحقيقة. وبما أن الكتاب جله في الصفات، في صفات ربنا جل وعلا، فقد أفرد المصنف هذه المسألة فقال في وسطية هذه الأمة، فقال هم وسط بين من؟ بين فريقين زائغين ضالين بعيدين عن الهدى ودين الحق، وهاتان الطائفتان أهل التعطيل الجهمية، فإن الجهمية أتباع جهم ابن صفوان الترمذي الذي قتله سلم ابن الأحوز أو سالم بن الأحوز في آخر خلافة بني أمية، وأتباعه ينفون صفات الله عز وجل وأسماءه، فيقولون ليس لله أسماء ولا صفات، هذا مجاز. وجهم وأتباعه كفار بإجماع أئمة العلم والإيمان، الفريق الثاني الزائغ المشبهة ويقال الممثلة، أهل التشبيه، أهل التشبيه شبهوا الله بخلقه فقالوا يده كأيدينا ووجهه كوجوهنا وعينه كأعيننا وبصره كبصرنا وهكذا. أهل الأمة، أهل السنة من هذه الأمة سلكوا مسلكا جميلا ومنهجا سليما، فأثبتوا لله صفاته على ما يليق بجلاله عز وجل من غير تمثيل ولا تعطيل، فهم سلكوا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها يعني عن صفات النقص بلا تعطيل. نعم، هذه الوسطية الأولى من وسطية أهل السنة. إذن عندنا وسطيتان، وسطية الأمة فقد مضى الكلام عليه، وسطية أهل السنة في هذه الأمة، هذه الوسطية الأولى منها. نعم.
ثم قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم.
هذه الوسطية الثانية، وهي وسطية أهل السنة في أفعال الله، في أفعال الله كالخلق والتدبير. وأهل السنة سلك القدرية نفوا تقدير الله، وأن الله لم يقدر شيئا، الله يأمر وينهى، ها هي عقيدتهم، قالوا الله ينهى يأمر وينهى ولا دخل له في أفعال، ولا دخل له في أفعال العباد، لا دخل له في أفعال العباد، العبد يفعل ويفعل ويفعل، والله شأنه أن يأمر وينهى فقط، ولم يعلم أعمال العباد ولم يكتبها في اللوح المحفوظ. هذه الطائفة الغالية من القدرية، وسيذكرها المصنف بعد. والمقتصدة كما يسميهم بعض أهل العلم يثبتون علم الله وكتابته للأشياء، لكن ينفون المشيئة والخلق، فيقول العبد هو الذي يشاء وهو الذي يخلق فعله، جاءت الجبرية وهي الطائفة الثانية فقالوا العبد مجبر على ما يفعل، ليس له حرية ولا اختيار، ليس له حرية ولا اختيار، فالله كما يزعمون أجبره، فمن شرب الخمر هو مجبر عليها من الله، أعوذ بالله منه، ومن زنى قالوا كذلك، ومن قتل قالوا كذلك، فالقدرية نفوا القدر، والجبرية غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد حريته واختياره. من الله على أهل السنة بالوسطية، فهم يثبتون تقدير الله للأشياء وأن كل شيء يجري في الكون علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه قدر وخلقه، وكذلك يؤمنون بأن العبد قد أعطاه الله العقل والحرية وأنه له اختيار، له اختيار كما قال الله تعالى وما تشاءون أثبت له بالمشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى إن هذه تذكرة لمن شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. انظروا، فالعبد العبد يفعل ما يفعل من الخير والشر باختياره، أعطاه الله قدرة تمكنه من الحرية والاختيار، تمكنه من الحرية والاختيار، قتل ظلما هو مختار لهذا، وإن كان قتله أخاه المسلم ظلما مكتوب عند الله، معلوم لله ومكتوب عنده في اللوح المحفوظ. فالله يا معاشر المسلمين والمسلمات لم يلزم أحدا، لم يجبر أحدا على شيء، لم يجبر أحدا على شيء. وإيضاح لذلك نقول على سبيل المثال، كتب الله، علم الله وكتب عنده في اللوح المحفوظ مثلا أن فلان من الناس يفعل ويفعل ويفعل من السيئات، ثم يهدي ثم يتوب إلى الله ويرجع إليه فتبدل سيئاته حسنات. كم حالة مر بهذا الإنسان؟ حالتين، أليس كذلك؟ مر بحالتين كلاهما مكتوبة عند الله، معلومة لله ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ. مثال آخر، علم الله أن عبده فلان، علم الله أن عبده فلان يفعل ويفعل 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 من الحسنات حتى يموت على ذلك، وكتب عنده هذا في اللوح المحفوظ. علم كذا. مثال ثالث، علم سبحانه وتعالى أن عبده فلان منذ نشأته حتى موته إما قد يكون مسلما ثم يرتد، أو يكون كافرا ولا يقبل الإسلام، أو يكون مسلم فاسق. هذه الأحوال لهذا العبد أو لهذه الأصناف من الناس علمها الله وكتبها في اللوح المحفوظ، وكتبها في اللوح المحفوظ. قد يقول قائل لماذا الأمر والنهي؟ هذا حتى لا يحتج العباد على الله، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأهل السنة على هذا يؤمنون بقضاء الله وقدره وأن كل شيء علمه وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه. نعم، خلاف القدرية. وكذلك يؤمنون بأن العبد عنده حرية واختيار، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهم الله العبد طريق الخير وطريق الشر، طريق الخير وطريق الشر. ومن أعجب ما يروى أن عم صفية بنت حيي رضي الله عنها وأباها قال أحدهما للآخر: هل هو هو؟ يعني هل هذا محمد هو النبي الصحيح، النبي الذي عندنا في التوراة؟ هل هو هو؟ قال: إي وربي، ولكن والله لا أؤمن، لا أؤمن به. سمعتم؟ هذا معلوم لله ومكتوب عنده في اللوح المحفوظ أن هؤلاء وأضرابهم اليهود يموتون على الكفر، لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يصدقونه. نعم، عندهم حرية وعندهم اختيار، مكتوب عندهم في التوراة، الحجة قائمة عليهم. نعم، لكن غلبت عليهم الشقوة. تفضل الثالثة.
قال رحمه الله،
قمها يا شيخ
إن شاء الله.
ثالثا، نعم.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم.
وفي وعيد الله، الوعيد هو التهديد والتخويف يقابل الوعد، فالوعد هو الترجئة والترغيب وتحبيب فعل الخيرات، والوعد والوعيد كلاهما في القرآن والسنة، فإن الله يتوعد أهل معصيته بما يتوعدهم به من العذاب، كما يعد أهل طاعته بما يعدهم به من الثواب. فماذا صنعت الوعيدية؟ الوعيدية هم الذين يغلبون جانب الوعيد ويهملون جانب الوعد، هؤلاء هم الوعيدية. ويدخل في هذا الجهمية والمعتزلة والخوارج، هذه أهم طوائف الوعيدية، سموا بهذا لأنهم يقولون بإنفاذ الوعيد، بإنفاذ الوعيد، وأن من مات من أهل الإيمان على معصية لا بد أن ينفذ فيه وعيد الله، وهو عقابه إياه على هذه المعصية من زنا، من سرقة، من شرب مسكر إلى غير ذلك. جاءت المرجئة من مرجئة الجهمية فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن الإيمان عندهم هو مجرد التصديق، مجرد التصديق. فعلى هذه العقيدة الفاسدة، العقيدة الفاسدة، لا يضر، لا تضر معصية وإن كانت كفرية كترك الصلاة أو فسقية كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه عقيدتهم. يغلبون أو يجنحون إلى الرجاء ويهملون الوعيد، الوعيد ليس له عندهم قيمة، فهم ضادوا الوعيدية وخالفوا. ماذا صنع أهل السنة؟ أهل السنة صاروا وسطا، جمعوا بين الوعد والوعيد، جمعوا بين الوعد والوعيد، فقالوا: من مات من أهل التوحيد على معصية فهو تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بعفوه وفضله، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. فجمعوا بين الطائفتين من نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله أكثر. نعم.
قال رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
هذه الجملة
الرابعة
الوسطية الرابعة فهي كالتفصيل والتأكيد لما سبقها في التعامل مع المخالفين. فالمخالفون قسمان: قسم ليسوا من أهل الإسلام، كفار، وهؤلاء أمرهم منتهي عند أهل السنة وغيرهم، هم من أهل النار إن ماتوا على كفر. القسم الثاني من المخالفين، القسم الثاني من المخالفين المنتسبين للإسلام، وهذا قسمان: قسم هم أهل الإيمان لكن ركبوا مفسقات كالزنا وشرب الخمر والسرقة وقطيعة الرحم وغيرها، وقسم آخر أهل البدع، أهل البدع، وهؤلاء منهم من هو سائر في سبيل الكفار، ومنهم من هو سائر في سبيل الفساق، وتفصيل ذلك يطول. هنا الحرورية والمعتزلة من الوعيدية لهم مع المؤمن الفاسق موقفا. فالحرورية وهم الخوارج نسبوا إلى حرورة لأن الخوارج الأولى أهل النهروان تجمعوا في هذا المكان وهو قرب الكوفة من العراق، ثم خرجوا على علي رضي الله عنه. فالخوارج يكفرون صاحب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله، هذا هو الموقف الأول. والموقف الثاني: من مات من فساق المسلمين دون توبة فإنهم يقولون بتخليده في النار، بتخليده في النار، لأنهم أولا كفروا، فلما كفروه ومات على ما كفروا به وصلوا إلى هذا الحكم. ماذا صنعت المعتزلة من الوعيدية في مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان؟ قالوا هو في الدنيا، قالوا في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة من مات على توبة وافقوا فيه المعتزلة. من مات من أهل الإيمان على فسوقه من غير توبة وافقوا فيه الخوارج، فقالوا هو خالد مخلد في النار. فقال أهل السنة: الحكم العادل في مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان في دنيا وفي أخرى. وما هو؟ قال هو في دنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ويقولون أحيانا مؤمن ناقص الإيمان. وما حكمه عندهم في الآخرة؟ كما قدمنا هو تحت مشيئة الله، إن مات دون توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن عذبه لم يخلده في النار، وإن شاء أدخله الجنة دون حساب دون عذاب. نعم، فهذا هو الحكم العادل. وبهذا يعلم أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. منهجهم وعقيدتهم رحمة، بخلاف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الوسطية الخامسة.
نعم. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
أصحاب رسول الله هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت حياته ردة لكنه عاد بعدها إلى الإسلام، فإنه أسلم على ما أسلف من خير. الناس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طرفان ووسط، فالرافضة تكفر جميع الصحابة رضي الله عنهم، وأرغم الله أنوف الرافضة، وعلى رأس من تكفره الشيخان أبو بكر وعمر وكذلك عثمان. والمسلمون عند الرافضة 3 في رواية، و10 في رواية، و7 في رواية، كلها باطلة تحت القدمين ولله الحمد. عند أهل السنة الصحابة هم خيار هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأخيرهم 4 الخلفاء: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية 10، وهكذا. وسيذكر الشيخ رحمه الله ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأفضلية في آخر الكتاب. ولا يستثني الرافضة إلا عليا ومن معه، لعلي رضي الله عنه وأهل البيت، وقالوا عليهم لعنة الله. إن الصحابة منهم من يقول إنهم كانوا مسلمين ثم ارتدوا، ومنهم من يقول إن عمتهم فسقوا. وهذا كفر، لأنه مصادمة للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والإيمان. الطائفة الثانية الخوارج، أهل حرورة، أهل النهروان ومن بعدهم إلى اليوم. فالخوارج يكفرون علي رضي الله عنه ومن معه، ويترضون عن 3 الخلفاء، ومنهم من يتوقف في عثمان رضي الله عنه. جاء أهل السنة ولله الحمد فسلكوا المسلك الوسط الخيار، فأحبوا الصحابة رضي الله عنهم وترضوا عنهم وشهدوا لهم بما شهد الله له به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الفضل والسابقة في الإسلام. نعم.
تابع، انتهى الباب. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل
يعني نوقف الحديث إلى الجمعة القادمة إن شاء الله، ويعرض لنا الشيخ أحمد وغيره ما ورد علينا من أسئلتكم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء.
والله إنما عندي من العلم قليل ولا بد من بدله. هذا تظنوني علما عامل عالما، لا أبرأ إلى الله من هذا.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا نحبكم في الله يا شيخنا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحببتني من أجله.
يقول: ما الفرق بين العلو والاستواء من حيث الصفة؟
بينهما فروق، أحدها أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، ولهذا كان معطوفا بثم في الآيات: ثم استوى على العرش. الثاني أن العلو كما أنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، كذلك ثبت بالعقل والفطرة، حتى عوام المسلمين يدركون علو الله عز وجل. أما الاستواء فلا يعرفه إلا خواص أهل العلم، يعرفون استواء الله يتكلمون فيه، أما عوام المسلمين ما يتكلمون فيه إلا بما سمعوه من أهل العلم. نعم.
يقول: نريد بيان معنى نفي ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل مع إثبات كمال الضد من الأسماء والصفات.
نحن لم نقل يعني نخص النفي بالرسول صلى الله عليه وسلم، أهل السنة على ما جاء في الكتاب في هذا الباب من النفي والإثبات، من النفي والإثبات. فمن النفي الذي جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إذن ننفي هاتين الصفتين لأنهما من صفات النقص، فنقول إن الله سبحانه وتعالى له كمال السمع وكمال المعية بعلمه، معية العلم مع عباده. نعم. وكذلك حينما ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم عن الله، ننفي هذه الصفة ونثبت ضدها وهو العدل على الوجه الأكمل، فنقول يثبت لله كمال العدل وهكذا. نعم.
سائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن أحاديث الصفات أخبار آحاد والآحاد يقع فيها الخطأ والنقصان؟
أهل السنة لم يقولوا هذا، أهل السنة كما قدمت في الشرح، وإنما هذا قول المعتزلة أو والجهمية ومن لف لفهم، فإنهم لا يستعملون أخبار الآحاد في الدلالة على الأحكام العقدية كالأسماء والصفات، ولهذا نفوا الأسماء والصفات ونفوا عذاب القبر ونعيمه بهذه الحجة. نعم، أهل السنة كما قدمت لكم يستعملون الحديث الصحيح الذي رواه العدول الثقات من مبدأ السند عن مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القسم من الأحاديث وهو الأحاد كما يزعمون ما دام صح فإنه يوجب العلم والعمل. نعم.
سائل يقول: بارك الله فيكم، الصوفية هل تثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات؟
الصوفية يختلفون، ولكن الحلولية منهم وأهل وحدة الوجود ينتهي بهم الأمر إلى أن الله هو العبد والعبد هو الله، ولهذا ما لا يثبتون له شيئا، وإن أثبتوا فهو أمر ظاهري فقط، لأن هذا نهاية أمرهم. نعم.
وله سؤال آخر غريب، يقول بعض الناس إذا أراد أن يحلف يقول ورأس ربي، فما قولكم في هذا جزاكم الله خيرا؟
هذا باطل وقول على الله بلا علم. الحلف لا يكون إلا بسم الله خاص، وهو أعرف المعارف الله، فيقول والله أو ما قام مقامنا والذي نفسي بيده، أو يقول وربي أو بأسمائه الأخرى والرحمن والرحيم والعزيز والجبار، أو بصفاته وعزة الله وقدرة الله وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول الجهمية كلهم كفار أم جهم فقط وأتباعه؟ أفيدونا جزاكم الله.
هذا الحكم على الجهمية عاما، كلهم كفار، لكن من كان جهميا في هذا العصر فلان سيد أو عمر أو بكر أو صالح لا يخلو من حالين، إما أن يكون علم بالحجة الرسالية صفات الله وأسماءه ثم نفاها فهذا كافر ولا كرامة عينه، كفروا بعينه، أو يكون تابعا فهذا يبين له، فإن قبل واستبان ورجع إلى ما هو ورجع إلى ما عليه أهل السنة من إثبات الصفات من إثبات أسماء الله وصفاته فهو المطلوب، وإلا كان كافرا بقيام الحجة الرسالية عليه. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول الحديث الموقوف هل هو حجة يؤخذ به أم يرد لأنه اجتهاد الصحابة وقد يخطئون في اجتهادهم؟
هذا له حلال، إحداهما أن يكون من موارد الاجتهاد، فهذا ينظر هل كان مجمعا عليه من الصحابة أو لا، فإن كان مجمعا عليه فهو حجة، وإن كان مختلفا فيه فالعبرة بالدليل. الحالة الثانية أن يكون لا أن يكون مما ليس فيه اجتهاد، ليس فيه مجال للاجتهاد، فهذا ينظر في الصحابي، فإن كان من المكثرين في الأخذ أو من الأخذ عن أهل الكتاب فينظر، يحتاج إلى نظر هل له طريق آخر غير طريق الكتابيين أو لا، فإن وجد له طريق آخر عن صحابي آخر غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب فإنه يقبل لشاهده، وإلا فلا يقبل. الثاني أن يكون الصحابي غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب فهذا يقبل ما دام أن حديثه أفاد أمرا ليس فيه مجال للاجتهاد، ويمثلون لهذا بما فعله علي رضي الله عنه من صلاة الكسوف 6 ركوعات، هذا ليس فيه مجال للاجتهاد. نعم.
سائل يقول أحسن الله إليكم عندما نسمع الأذان من أكثر من مسجد هل أردد لكل أذان أم يكفي أن أردد الأذان للمسجد الذي أصلي فيه؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال تعالى، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. نسأل السائل فنقول هل تستطيع أن تتابع كل مؤذن؟ هذا إن حصل ففيه من المشقة والكلفة ما الله به عليم، وقد نهيت عن التكلف في دين الله. إذن ماذا يصنع؟ يتابع أحد هؤلاء، أو يتابع مؤذن حيه أو قريته. نعم.
سائل يقول: ما حكم وضع كتاب أو شيء آخر في مكان حتى لا يجلس فيه أحد؟
هو لا يملكه حتى يحجزه. نعم. لكن المؤذن لأنه يستلزم حاله قربه من الإمام، إذا احتاج إلى وضوء أو شيء خارج المسجد له أن يضع سجادة أو شيء، نعم، حتى لا يأخذ الناس مكانه فتصعب عليه الإقامة. نعم.
وهذا سائل من الولايات المتحدة يقول: هل يجوز أن أتزوج من نصرانية كانت تزني لكنها تابت وأقسمت أنها لن تعود؟ فجزاكم الله خيرا.
من جالسنا وصحبنا لا سيما المكثرون يعلمون أن في هذه المسألة نقف موقفين، أحدهما أن لا نحرم ما أحل الله، وقد أباح لنا جل وعلا الزواج من الكتابيات، من سواء كانت يهودية أو نصرانية، لكن قال أهل العلم إذا كانت من المحاربين كدولة بني إسرائيل اليوم، كذلك من لم تظهر عداوة الإسلام وأهله، فإن كانت ممن تظهر العداوة للإسلام وأهله فهذه لا يتزوجها المسلم لأنها غير مأمونة، وإن خشيت سطوته أعني زوجها الذي يتزوجها المسلمين فإنها لن تكون مأمونة في نفسها ولا ماله ولا على أولادها. الموقف الثاني، ننصحكم يا معاشر المسلمين في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي غيرهما من الدول التي يكثر فيها أهل الكتاب، أن تستغنوا بأخواتكم المسلمات، فما أكثر البيوت الملأة بالمسلمات العوانس ومنهن الثيبات والتي لا عائلة لها تنتظر زوجا صالحا مسلما يعينها على دنيا على دينها ودنياها، فعليكم معاشر المسلمين بالزواج من أخواتكم المسلمات الدينات العفيفات، ولا تتهافتوا على الزواج من الكتابيات، وإن أعجبكم حسنهن، فالمسلمة أولى بالمسلم، المسلمة أولى بأخيها المسلم وهو أولى بها، فكيف تطيب نفوسكم بالزواج من كتابيات وتدعون أخواتكم المسلمات اللاتي ينتظرن الزواج من إخوانهن المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص دفع مبلغا لأحد الأشخاص للمساهمة في بناء مسجد، والشخص المدفوع له محتاج لبعض هذا المبلغ، هل يجوز له أن يأخذ بعضه ثم يدفعه بعدما يفتح الله عليه؟
هذا وكيل، والوكيل مؤتمن، فيجب عليه أن لا يتصرف في هذا المال خارج ما طلب منه، خارج ما طلب منه. لكن أقول إن كان ذا قدرة واحتاج حاجة وقتية أيام معدودة قبل أن تنتهي المصلحة من هذا المال فلا مانع أن يقضي حاجته الضرورية من هذا المال ويعيده قبل الأوان الذي ينتهي أو تنتهي المصلحة منه. يعني هو أعطي هذا المال ليسهم به أو لينوب عن المسهم به في بناء المسجد، فلا يعني يبقى ما يستلفه منه حتى ينهى المسجد، فيصبح المال لا حاجة له في هذه الحالة. والأولى والأحوط والأبرأ لدينه وعرضه أن يستأذن أخاه فيقول يا فلان أنا أحتاج من هذا المال كذا، فهل تأذن لي أن أستلفه منك؟ قد يقرضه مالا آخر وقد يقول خذ حاجتك، فإذا أذن له فلا بأس.
هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، في حديث المسيء صلاته رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه فقال وعليك، فهل يقال السلام عليك في حال خطاب المفرد ولا يقال السلام عليكم؟
الأمر فيه سعة، يعني جمع المفرد هذا للتوقير والاحترام، نعم، وإفراده هو من صريح اللغة. نعم.
يقول من يريد أن يتسحر وهو لم يوتر بعد وخشي أن يؤذن عليه الفجر وهو لم يتسحر بعد، فماذا يقدم؟
يقدم السحور إن كان في حاجة إليه، أما إذا كان ليست به إلى الطعام حاجة فليقدم الوتر. نعم.
سائل يقول هل يجوز لنا أن نترحم على أهل البدع مثل الأشاعرة وغيرهم من فرق الضلال؟
أهل البدع قسم يدعو إلى بدعته ويوالي فيها ويعادي فيها ويعلن الحرب على أهل السنة، فهذا لا يترحم عليه زجرا له ولمن هو على شاكلته. وقسم آخر مسالم، وإن كان يقرر البدعة يقرر مذهبه لكن لا يوالي ولا يعادي، فهذا لا مانع من الترحم عليه، هو فاسق لكن لا مانع من الترحم عليه، يدخل في مسمى المؤمنين الذين قال الله فيهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل صحيح أن تفسير الشيخ السعدي رحمه الله فيه أخطاء، فقد سمعنا أنه سيصدر كتاب في هذه الأخطاء وجزاكم الله خيرا.
الشيخ السعدي رحمه الله من أعلامنا من علمائنا الأفاضل نحسب، وهو صاحب سنة وداعي إليها ومات عليها إن شاء الله، نحسبه كذلك والله حسيبه، هذا أول. وثانيا لم تثبت العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبتت العصمة بنصه صلى الله عليه وسلم لمجموع الأمة، فقد صح عنه من غير وجه لن تجتمع هذه الأمة على ضلال، وفي رواية إن أمتي لن تجتمع على ضلال. وابن سعدي وغيره من علمائنا وأئمتنا ليسوا معصومين من الخطأ، هذا ثالثا السيرة المحمودة التي وقروا بها أهل العلم أهل السنة، وهي السيرة التي تسد الطريق على من يتربص بعلماء السنة الدوائر، أنه إذا قرر كتاب من كتب أعلام السنة يبين الخطأ ويعلق عليه، وهذا ظاهر في صنيع الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري في تعليقه على فتح الباري. وبهذا تعلمون أن إصدار كتاب في أخطاء ابن سعدي أو غيره من أعلامنا الذين مضوا على سنة نحسبهم كذلك والله حسيبهم، مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ بن إبراهيم رحمه الله، وغيرهم من المعاصرين والأقدمين، هذا طعن في السنة وضربة يوجهها فاعل هذا، لأن أعداء السنة من حيث يشعر هذا أو من حيث لا يشعر يتسلل الأعداء ويقول انظروا علماءكم، انظروا ماذا يصنعون، انظروا ماذا يفسرون تفسيرا مغلوطا وأنتم تبجلونهم وتوقرونهم. ولا أجد غضابة أن أقول أول هذه البذرة تزعمها علي بن عبد الله رضا، والرجل حين ذاك ليس من ذوي التخصص الشرعي، وذكر أنه أيده على هذا الشيخ علي بن حسن الحلبي، شجعه على هذا، وهذا في الحقيقة كما قدمت لكم. نعم قد يحتج محتج بما صنع الدارقطني رحمه الله مع الشيخين البخاري ومسلم، لكن نقول أولا الدارقطني رحمه الله إمام ويعرف كيف يتعامل مع الأئمة، صاحب صنعة، وما علمت حتى الساعة أنه طعن في البخاري نفسه، في منهجه، في عقيدته. ثانيا تتبع ابن حجر رحمه الله انتقادات الدارقطني على البخاري فردها كلها ردا إلا أحاديث يسيرة، وخلص إلى أن الحجة مع البخاري، الحجة مع البخاري، هذا أول الجوابين على هذه الحجة وهذه الشبهة. ثانيا هل عهدنا اليوم وحالنا مثل عهد مثل زمن الدارقطني؟ أبدا. اليوم أهل البدع مكشرون عن العداوة، شانون الحرب بخيلهم ورجلهم على أهل السنة، وفي ذاك الوقت أهل السنة كثر والأئمة كثر، وشوكة أهل السنة في ذلك الوقت غالبة، واليوم وإن كانت الشوكة في بعض الأماكن غالبة لكن شوكة المبتدعة المتربصين بأهل السنة الدوائر لا سيما بالعلماء الأعلام منهم راجحة، شوكة المبتدع راجحة في كثير من الأماكن. إذن عندنا قاعدة وهي درء وهي النظر في المصالح والمفاسد، فهذا الأمر المفسدة أكبر من المصلحة فيه. ثم ابن سعدي رحمه الله لم ينفرد بما استدركه عليه هذا، بل سبقه علماء كالطبري يحكونها حكاية، فلعل ابن سعد رحمه الله حكاه حكاية، ونحن لا نقر الخطأ، خطأنا نرده، لكن كيف نتعامل مع أهل السنة؟ كما قلت لكم لو قررنا في يوم من الأيام لصنعنا ما صنعه أعلامنا، لو قررنا في يوم من الأيام تفسير ابن سعدي أو غيره من كتب أو كتاب آخر ووجدنا فيه أخطاء فإن نبين أن الصواب خلاف ذلك، ونحترم العلم العالم السني ونحفظ كرامته ونصون عرضه. وبهذا القدر أكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والقاعدة على ما هي، بارك الله فيكم.